أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقابلنا في الدرس السابق بأن المعوض في البيع هل يشترط أن يكون عينا من الأعيان أو يمكن أن يكون منفعة؟ قلنا الظاهر أنه يشترط كونه عينا من الأعيان، والظاهر أن ذلك هو مختاره مشهور العلماء. ولكن في الحقيقة في هذه المسألة قولان. القول الأول هو مختاره المشهور بأن المعوض لا بد أن يكون عينا ولا يكون منفعة، هذا مختاره. القول الثاني ما اختاره المحقق الإيراني قدس سره، حيث قال بأن المعوض في البيع كما يمكن أن يكون عينا كذلك يمكن أن يكون منفعة من المنافع، فلا يشترط أن يكون عينا. فالبيع هو نقل ما يملك سواء كان عينا ام كان منفعة ام كان حقا. هذا وجه محقق الإيراني. ويقول إطلاق البيع في كلمات المشكور على نقل الأعيان هو بيان لصنف من أصناف البيع، وإلا مفهوم البيع أعم من ذلك. فقولان في المسألة. قد استدل للرأي الأول بدليل لورأي المشهور. الدليل الأول هو التبادل، فإن المتبادر من كلمة البيع هو نقل العين. هذا هو المتبادر من كلمة البيع، والتبادل علامة حقيقة، فالمعنى الحقيقي للبيع هو نقل العين لتبادل ذلك عند أبناء اللغة. الدليل الثاني هو صحة السلب عن غيره كنقل المنفعة كسكن الدار، نستطيع أن نسلب منه مفهوم البيع فنقول هذا ليس بيعا. فلو كان معنى حقيقيا لما صح سلبه أو سلب مفهوم البيع عنه. هذا دليل القول الأول، هو دليل قول المشهور. أما المحقق الإيراني فقد استدل بالنصوص الفصيحة التي استعملت البيع في موارد نقل المنافع والحقوق، كقوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. فبقليلة المقابلة نفهم أن المبيع هو الهدى، المبيع هو الهدى، والهدى ليست من الأعيان أو ليست من المنافع. مع ذلك أن القرآن عبر بالشراء والبيع في ضباطه. وكذلك استدل بالاستعمالات التي وردت في الروايات التي ذكرناها في الدرس السابق، وهي بيع سهم العبد المدبر، وبيع سهم الدار، وبيع الأرض الخراسيم. فسميت بيعا لكنها ليست نقلا للأعيان، بل زاد على ذلك وقال: هذا تعبير متعارف عند الناس، يطلقون البيع على نقل المنافع، وهذا دليل على أن نقل المنفعة يصدق عليه أنه بيع حقيقة، وإلا لما كثر استعماله، كأنه يريد أن يقول كثرة الاستعمال كاشفة عن أن كلمة البيع موضوع للأعم من نقل الأعيان أو المناقب. ولكنه لا يخفى عليه أن كثرة الاستعمال ليست من علامات الحقيقة، بل نعتمد حينئذ على التبادل، ما زال التبادل موجودا فهو علامة الحقيقة. لأن ما هو المتبادل من كلمة البيع؟ هو نقل الأعيان وليس نقل المنافع. ولذلك خلاصة الكلام، ولذلك اختار المشهور أن المعوض لا بد أن يكون عينا من الأعيان ولا يكون منفعة. هذا تمام الكلام بالنسبة للمعوض. أما العوض والثمن فنطرح فيه أربعة أسئلة. السؤال الأول: هل يمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع أو لا يمكن ذلك؟ طبعا في البداية بالنسبة هل يمكن أن يكون عينا من الأعيان أم لا؟ نفس السؤال بغير الألفاظ، هل يمكن أن يكون العوض عينا من الأعيان أم لا؟ السؤال الثاني: هل يمكن أن يكون العوض منفعة من المنافع أم لا؟ السؤال الثالث: هل يمكن أن نجعل العوض عمل الحر، يعني عمل الحر نجعله عوضا وثمنا؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ والسؤال الرابع: هل يمكن أن نجعل الحقوق ثمنا وعوضا أو لا، كحق الحضانة والولاية وغير ذلك؟ أما السؤال الأول فجوابه واضح، من الواضح جدا أن الثمن والعوض يمكن أن يكون عينا من الأعيان، بل هذا هو الفرد الأكمل للبيع، سواء كان نقدا أم كان جنسا من الربح، فيكون الثمن عينا من الأعيان، هذا هو الفرد الأكمل، ولوضوحه لم يتعرض له الشيخ الأنصاري. أما الجواب عن السؤال الثاني: هل يمكن أن نجعل المنفعة عظما أو لا يمكن أن نجعلها عظما؟ الجواب: ما هو المراد من المنفعة؟ الجواب: المنفعة تطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما يقابل الأعيان، ما يقابل العين، وفي حال قائمة بالعين كسكن الدار، المنفعة في قبال العين، سواء كانت مترتبة على الأعيان الجامدة كسكن الدار فإنها منفعة مترتبة على الدار التي هي من الأعيان الدار، أو كانت مترتبة على الأعيان الناطقة لعمل الإنسان كالخياطة والنجارة والبناء، فإنها منفعة مترتبة على الجنس على الإنساني على الإنسان الذي هي نفسه الناطقة وليس على الدار، أو كان مترتبا على الأجناوات كمنافع الدوار والحقوق وحمل الأثقال وغير ذلك، كل هذه تسمى منافع. هذا المعنى. المعنى الثاني من منفعة هو كل ما يستفاد ويربح ويحصل عليه التاجر في تجارته إذا ربح مالا بعشرة آلاف ماذا يعبر؟ تارة يقول ربحت عشرة آلاف، وتارة يقول انتفعت عشرة آلاف، فعشرة آلاف تسمى منفعة أو لا تسمى منفعة؟ تسمى منفعة لكنها عين أو ليست بعين، عين عشرة آلاف عين من العين. فالمعنى الثاني للمنفعة يعم الأعيان ويشمل الأعيان، لأنه كل ربح وكل استفادة سواء كانت عينا أو لم تكن عينا. والمقصود بالكلام في مقامنا هو المعنى الأول للمنفعة، يا معنى ما يقابل الأعيان وليس الشامل للأعيان. المنفعة المقابلة للأعيان هل يمكن أن تقع عوضاً أو لا يمكن أن تقع عوضاً؟ قولان في المسألة. القول الأول ما اختاره الشيخ الأنصاري قدس الروح، وكذلك اختاره العلامة في التذكرة والقواعد، واختاره المحقق الفلكي في جامع المقاصد، حيث اختاروا بأن المنفعة يمكن أن تكون عوضا، العوض يمكن أن يكون منفعة ولا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأن المنفعة مالا أو ليست مالا؟ مالا. المنفعة مالا عرفا وشرعا، وإذا كانت مالا فيمكن أن تقع عوضا، نفع لها مالية فيمكن أن تقع عوضا. فنشترط في العوض أن يكون له مالية مما يقصده العقلاء ومما يميل إليه العقلاء، والمنفعة لها مالية يقصدها العقلاء يميل لها العقلاء، فيمكن أن تكون طرفا من أطراف العالم، يمكن أن تكون شمس عوضا طرف العوض. الرأي الثاني ما نسبه الشيء كاشف الغطاء إلى الوحيد البهبهاني، حيث قيل حكي أنه نقل أنه ذكر في رسالته المطبوعة باللغة الفارسية أنه قال البيع هو مبادلة الأعيان بالأعيان، فيشترط في العوض أن يكون عينا من الأعيان ولا يجوز أن يكون منفعة من المنافع. هذا الوحيد الغطاني الذي نقله عنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نبقوا توجيها لخلاف البهبهاني، يعني لما ذهب إليه البهبهاني خلافا للمشروع. لماذا ذهب البهبهاني إلى اشتراط العينية الشعور؟ يقول يمكن أن نذكر توجيها لذلك. هذا التوجيه في الحقيقة ذكره صاحب مفتاح الكرامة السيد العاملي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، وكذلك ذكره صاحب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، وذكره قبلهما الشيخ كاشف الغطاء الذي هو نسب القول إلى الوحيد البهبهاني. هذا التوجيه مفاده أن السبب فيما ذهب إليه الوحيد البهبهاني هو تعبير الفقهاء بأن البيع لنقل الأعيان والإدارة لنقل المنافع. فتصور أن قول المذكور البيع لنقل الأعيان، تصور الوحيد أن نقل الأعيان يقصد به العوض والمعوض، فنقل الأعيان للعوض والمعوض معناه اشتراط العينية في العوض والمعوض، ولكن هذا التصور ليس بصحيح، لأن كلام المذكور حينما عرضه البيع بأنه لنقل الأعيان كانوا، يعني هؤلاء العلماء كانوا بقدر بيان المعوض لا بيان العوض. فحينما نقول البيع لنقل الأعيان أي لنقل المعوض، والمعوض لا بد أن يكون عينه، وهم ليسوا ناظرين إلى العوض، لا، العوض يمكن أن يكون عينا يمكن أن يكون فرعا. والشاهد على ذلك قولهم في قباله والإدارة لنقل المنافع أيضا يحمل على إرادة المعوض أم على إرادة العوض؟ يحمل على إرادة المعوض، أي أن المعوض في الإدارة لا بد أن يكون منفعة، أما العوض فقد صرحوا في كلماتهم بأن عوض الإدارة يمكن أن يكون عينا ويمكن أن يكون منفعة. فلو كان مقصودهم من القول بأن الإدارة لنقل المنافع، لو كان المقصود هو العوض والمعوض لما صح قولهم بأن العوض في الإدارة يمكن أن يكون عينه، شلون لنقل المنافع وشلون العوض يمكن أن يكون عينه. إذا نظرهم في الإدارة إلى العوض أم إلى المعوض؟ إلى المعوض لا هي العوض، العوض أو المعوض لا بد أن يكون منفعة، أما العوض لا يمكن أن يكون عينا يمكن أن يكون منفعة. كذلك الكلام في البيت، فمقصودهم من نقل الأعيان مقصودهم المعوض وليس العوض. فكلام الوحيد البهراني ليس بصحيح، ولكن قد يستدل للوحيد البهراني بدليلين. الدليل الأول هو الانصراف العرفي، فإن العرف ذهن العرف حينما يسمع كلمة البيت ينصرف إلى رجال الأعيان بالنقد، يعني الأعيان بالأعيان. وهو قد عبر عن التبادل بالانصراف، هذا الدليل، التبادل عبر عنه بالانصرافات، انصراف الذهن عند سماع كلمة البيع من ينصرف إلى مبادلة الأعيان بالأعيان للمنافع. كتاب بعشرة زنانية، كتاب عين من الأعيان والعشرة زنانية. فالدليل الأول هو الانصراف، ورده هو التوتر، لأن هذا الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال أم من غلبة الوجود الخارجي؟ الجواب، هذا ناشئ من غلبة الوجود الخارجي. الموجود الخارجي للبيوع أغلبه مبادلة عين بعين، وليس ناشئا من كثرة الاستعمار. والانصراف الناشئ من غلبة الوجود يمنع من الإطلاق أو لا يمنع؟ ليس بكل جلال يمنع من الإطلاق، فهذا الدليل الأول كان ليس بالصحيح. الدليل الثاني، قالوا لا يمكن أن تكون المنفعة عوضا، إما لأنها ليست مالا، لأن كلمة المال كما ذكر صاحب المجمع موضوع للأعيان، فالمنفعة لا تسمى مالا كما نقل ذلك ابن كثير، أو لأن المنفعة حين العقد موجودة أم معلومة؟ معلومة، ستستوفى بعد ذلك. عند نفس ابن الدار خدمة الدابة أو العاد أو غير ذلك، أن العقد هي حاصلة وليست حاصلة، ليست حاصلة. أعطيك كتابا على أن تعطيني سكن الدار، وسكن الدار لا زالت غير متحقق. أعطيك هذا الكتاب على أن تعطيني مثلا سيارتك لأحمل بها بظاهرة، والمنفعة لم تحصل بعد، فالمنفعة معلومة أم موجودة؟ معلومة، وإذا كانت معلومة كيف تقع طرفا في العقد؟ كيف يمكن أن تكون عوضا وهي معلومة؟ هذا الدليل، وهذا مردود الدين. أما أولا فلأننا لا نسلم أن المنافع ليست مالا، لا، المنافع من الأموال. المال ما هو تعريف المال؟ هو كل ما يميل إليه العقلاء ويطلبونه ويبذلون بإزائه الأناس والنقد أو غير ذلك. والمنفعة كذلك وليست كذلك، المنفعة كذلك يميل إليه العقلاء ويبذلون لها الأثمار، فهي مال أو ليست مالا؟ فهي مال. ثانيا، كون المنفعة معلومة لا يضر بصحة العقد، بل يكفي في صحة العقد أن يكون العوض مما يطلب عند العقلاء، سواء كان موجودا الآن أو لم يكن موجودا. وإلا لو كان انعدام المنفعة يسبب بطلان العقد، لا لبطل عقد الإيجار أيضا، مو فقط عقد البيع، لبطل عقد الإيجار. لماذا؟ لأنك تدفع الإيجار، تتفق مع صاحب الدار، يقول لك أجيرك تبنى هذه الدار لمدة سنة، أنت تقول قبلت. زين، طرق العقد هنا ما هو؟ الطرف الأول هو الإيجار، مبلغ الإيجار، وهو عين أو ليس بعين؟ موجود أم معلوم؟ زين، الطرف الثاني ما هو؟ هو سكن الدار، وسكن الدار أثناء إجراء العقد، وسكن الدار معلومة لو موجودة؟ معلومة، لأنها تستوفى تدريجيا في المستقبل. فلو كان انعدام المنفعة يؤثر على صحة عقد البيع وعدم صدق البيع وعدم كونه عوضان، لنقلت السلام إلى الإدارة ولم يقل بذلك أحد، فقاموا بصحتها ولو كانت المنفعة معدومة. فنقول بصحة البيع ولو كانت المنفعة معدومة. إذا لا الكلام الرأي الصحيح هو رأي المشهور ومختاره شيخ الأنصاري، وهو أن المعوض يشترط أن يكون عينا، أما العوض فلا يشترط أن يكون عينا، يمكن أن يكون منفعة من المنافع. هذا واضح إن شاء الله. طبعا عبارات الشيخ الأنصاري مضبوطة جدا، لذلك لم يذكر كثير من هذه الأدلة وهذه التفاصيل، لكنها ضروري. وأما العوض فيمكن أن يكون عينا، وهذا واضح، لذلك لم يذكره الشيخ الأنصاري. أما هل يمكن أن يكون منفعة أم لا يمكن؟ وأما العوض فلا إشكال في جواز كونها منفعة. هذا الرأي الأول، اعتبارنا باعتبار رأي الوحيد البربراني الذي قال لا بد أن يكون العوض عينا، فلا إشكال في جواز كونها كون المنفعة منفعة كون العوض، لأن العوض مذكرة مؤنثة، يعني شنو في جواز كونه، يعني كون العوض منفعة. لماذا حدثه الشيخ الأنصاري؟ الجواب باعتبار تحديث الخبر، لأن الخبر مؤنث، فأنثنا الضمير مع أن مرجع الضمير قول مذكر، فلا إشكال لغوي في هذه العبارة، كما في غير موضع، يعني هذا الرأي أيضا موجود في غير موضع من القواعد، بحيث عبارة لصاحب القواعد أقراها إليه، يقول في القواعد: ولو كان الثمن خدمة عبد أو سكنى دار معينة صح، مع كونه منفعة البيع صحيح، وعن التذكرة أيضا للعلامة وجامع المقاصد للمحقق الكرتي، فالكتاب جميعا منهم أن العوض يمكن أن يكون منفعة. الشيخ الأنصاري يقول: ولا يبعد عدم الخلاف فيه في من؟ في جواز كون العوض منفعة. نعم، هذا استدراك على قوله عدم الخلاف فيه، يقول لا يوجد خلاف، وهو القول الثاني الذي نقل من وحيد البهبهان. نعم، هذا الاستدراك على نفي البعد في عدم الخلاف نكتب، والناسب هو كاتب الغطاء إلى بعض الأعيان، اللي هو الوحيد البهبهاني في رسالته المطبوعة باللغة الفارسية، نكتب الخلاف فيه في من؟ في وقوع العوض منفعة، لأن الوحيد البهبهاني اختار اشتراط كون العوض عينا لا منفعة. نوجه رأي الوحيد، لماذا اختار هذا الرأي؟ يقول: ولعله هذا توجيه لقول الوحيد المخالف للمشهور. وهذا التوجيه من الذي ذكره؟ مفتاح السرامة وصاحب الجواهر، وذكره خالد بن الربيع. ولعله لما اشتهر في كلامهم كلاما كلام المذكور من ان البيع لنقل الاعيان. بعد ذلك فتصور الوحيد البهبهاني ان مقصودهم من نقل الاعيان العوض والمعوض، بينما الصحيح هو ان نظرهم الى المعوض ولا ينظرون الى عوض بشهادة ما يقابله هو أن الإدارة لنقل المنافع، مع قوله يمكن أن العوض في الإدارة يمكن أن يكون عينا يمكن أن يكون منفعة. والظاهر هذا رد على التوزيع، والظاهر إرادتهم إرادة المشهود بيان المبيع يعني المعوض لا العوض، نظير قولهم إن الإدارة لنقل منافع، فمرادهم أن المعوض في الإدارة هو المنفعة لا العوض، وإلا العوض يمكن أن يكون منفعة يمكن أن يكون عينا. فكذلك في البيع قال أمام الكلام عن سؤال عن كون المنفع عوضا أو لا، نقول نعم يمكن ذلك. السؤال الثالث أو الرابع السؤال الرابع أو الثالث، هل يمكن أن يجعل عمل الحر عوضا في عقد من العقود في البيع خصوصا أو لا يمكن ذلك؟ عمل الحر كالسياقة مثلا والنجارة والبناء، هل يمكن أن يكون طرفا في البيع عوضا؟ أشتري هذا الكتاب على أن أخيط لك ثوبا، يمكن أن يكون ذلك أو لا؟ نقول في البداية قد يتساءل عمل الحر من الأعيان أم من المنافع؟ عمل الحر أو عمل الإنسان مطلقا حر أو عبد من الأعيان أم من المنافع؟ من المنافع. فلماذا أفرده الشيء ببحث مستقل؟ لماذا لا يدخله في البحث السابق؟ وهو أن العوض يمكن أن يكون منفعة وعمل الإنسان من المنافع فيجوز. الجواب عمل الحر وإن كان منفعة من المنافع ولكنه أفرد له بحث مستقل للشك في ماليته، أنه ورد الشك أو حصل الشك والخلاف أنه مال أو ليس مال بخلاف المنافع الأخرى، فقد اتفق على أنها مال. وعمل الحر أو عمل الإنسان يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، لأن العمل إما أن يكون عمل إنسان مملوك وإما أن يكون عمل إنسان حر، وعمل الإنسان الحر إما أن تقع المعاوضة عليه قبل البيع وإما أن لا تقع عليه معاوضة قبل البيع. فالأقسام ثلاثة، أولا عمل العبد، ثانيا عمل الحر بعد وقوع المعاوضة عليه، ثالثا عمل الحر قبل وقوع المعاوضة عليه. أما القسم الأول وهو عمل العبد فلا إشكال ولا شبهة في إمكاني أن يكون عوضا في البيع. فيقول له: أشتري منك هذا الكتاب على أن يعمل عبدي عندك 3 أيام. هذا كتاب مهم يسوي 3 أيام. فهنا المعوض ما هو؟ الكتاب. العوض ما هو؟ هو خدمة العبد. وهذا البيع صحيح ولا إشكال فيه. لماذا؟ وذلك لأنه لا شك ولا شبهة في كون عمل العبد مالا شيئا متمولا ومملوكا، لأن السيد المالك للعبد يملك عمله. وإذا كان مالكا لعمل يستطيع أن ينقله بعقد بيع، لأن العمل هنا له مالية ومملوك لصاحبه، فهذا لا إشكال فيه. أما الثاني وهو عمل الفرد بعد المعاوضة، يعني شلون بعد المعاوضة؟ أنا أأتي إلى زيد أقول له: يا زيد أتعمل عندي 3 أيام مقابل 10,000 دينار أو لا تعمل؟ فوافق زيد على ذلك لأن ظروفه المادية تأثرت بسقوط البورصات العالمية، فقضية كله فقبل بعمل 3 أيام مقابل 10,000 دينار. بيع أو إجارة؟ جحف بالمطلق إجارة. لا، إجارة. أجرك على أن تعمل عندي 3 أيام مقابل 10,000 دينار. قال: قبلكم. والإجارة عقد لازم أم غير لازم؟ الإجارة عقد لازم. بعد ذلك أجيء إليك أقول لك: هل تبيعني هذا الكتاب مقابل أن يكتمك زي 3 أيام؟ أنا عقد بيع له إجارة، لأن ما هو المعوض؟ لأن ما هو العوض؟ هو المنفعة التي استحققتها بالمعاوضة السابقة. اللي شنو المعاوضة السابقة؟ وهي عقد الإجارة. فهنا هل يمكن نعيد صياغة السؤال: هل يمكن أن يقع عمل زيد الحر 3 أيام عوضا في البيع بعد إجراء المعاوضة عليه والإجارة عليه؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب: نعم، يمكن ذلك بلا إشكال. لماذا؟ لأن عمل الحر بعد المعاوضة عليه بعقد الإجارة صار مملوكا للمؤجر، صار مملوكا لي. وإذا صار مملوكا لي فبإمكاني أن أجعله عوضا في عقد بيع معك، ولا إشكال في ذلك. فعمل الفرد بعد المعاوضة الأولى عليه يمكن أن يكون عوضا في البيع بلا إشكال. واضح الأمر. أما القسم الثالث، أما إذا كان المراد عمل الحر قبل المعاوضة عنه، يعني مباشرة تأتي إليه أقول لك: بعني هذا الكتاب على أن أعمل عندك 3 أيام، هنا عملي ثلاثة أيام مملوك لك قبل عقد البيع وليس مملوك لك. هل يمكن أن يكون عوضا في هذه الطريقة؟ الجواب فيه إشكال، لأن المسألة مبنائية. عبر هذا الطريق هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول حسب المبنى، لأننا نتساءل عمل الحر قبل المعاوضة عليه مال له مالية أو ليس له مالية؟ قولان في المسألة. قد يقال بأن عمل الحر له مالية، ولذلك تبذل بإزائه الأثمان والأموال، وإذا كانت له مالية فيصح أن يكون عوضا في البيع أو لا يصح؟ يصح أن يكون عوضا في البيع، ولذلك عرفا في الإجارة مثلا عندما تأتي إلى البناء أو الخياط وتؤجره للبناء أو الخياطة، فأنت تبذل أموالك في قبال أي شيء؟ في قبال عمل الحر، فهو له مالية أو ليس له مالية؟ له مالية. وإذا كانت له مالية فيمكن أن يكون عوضا. القول الثاني، إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه لا مالية له، وإنما يكتسب المالية بعد وقوع المعاوضة عليه. فإذا قلنا بأن عمل الحر لا مالية له فيمكن أن يقع عوضاً أو لا يمكن أن يقع عوضاً؟ وقوعه عوض مشكل. لماذا؟ لأن البيع هو مبادلة مال بمال كما ورد في تعريف المصباح، وهذا ظاهر في كون العوض والمعوض مالين قبل المعاوضة، يعني هذا مال وهذا مال قبل المعاوضة، ثم نأتي ونجري المال. أما إذا كان أحد الطرفين يكتسب ماليته من نفس المعاوضة، يصدق عليه مبادلة مال بمال أو لا يصدق؟ لا يصدق. مبادلة مال بما ليس بمال سيكون مالا، فهذا ليس بيعا. سؤال، ما هو الدليل على كون عمل الحر قبل المعاوضة ليس مالا؟ الدليل والشاهد على ذلك أننا لو حبسنا ذلك الحر، الخياط مثلا، حبسنا الخيار، فبعد إطلاق سراحه نضمن له الخياطة في تلك الفترة أو لا نضمن له عمله؟ شنو نقول؟ إن كان قد تمت عليه المعاوضة سابقا في الإجارة، كما لو أجرنا هذا الخياط لمدة ثلاثة أيام ثم أخذناه وحبسناه في هذه الأيام الثلاثة، يستحق الأجرة أو لا يستحق الأجرة؟ يستحق الأجرة، لأنه قد تمت المعاوضة قبل الحبس. أما إذا لم يكن قد عوض عليه أو تمت المعاوضة عليه مباشرة عرفنا للخيار سمعنا بيمخيط طايات مزينة مثلا جبنا شنو سجلنا بعد 10 أيام حينما نطلق شراحة نضمن له أجرة السياطة أو لا نضمن لا نضمن له أجرة السياطة هذا دليل على أن عمله له مالية أو ليس له مالية ليس له مالية فكيف يمكن أن يقع عوضا هذا مشكلة أما عمل الحر فليس هاي فتوى عند العلماء مثلتها بالتصرف يعني فتوى قالوا إن كان قد أجر سابقا ضمننا له الأجر وإن كان لا لم يجر لا نضمن له شيء ولو كان عمله مالا فمن أسلف مالا فعليه عوضه لكننا لا ندفع عوضه وأما عمل الحر لماذا خصصنا الكلام بعمل الحر لأن عمل المملوك لا إشكال فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه مثلا رأسا الشيخ الأنصاري انتقل إلى أي صورة الصورة الثالثة قبل المعاوضة أما الصورة الأولى وهي المملوك أو الثانية وهي بعد المعاوضة فيها إشكال أو لا يوجد فيها إشكال؟ لا يوجد فيها إشكال إنما التفاصيل وقعت في الصورة الثالثة يعني قبل المعاوضة فإن قلنا إن عمل الحر قبل المعاوضة عليه من الأموال كما هو القول الأول فلا إشكال يعني يمكن أن يكون عوضا وإلا يعني شنو وإلا؟ وإلا لو قلنا بأن عمل الحر لا مالية له قبل المعاوضة ففيه إشكال لا يمكن أن يكون عوضا لماذا؟ يعني إذا كان لا مالية له فلا يطلق عليه مبادلة مال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة كما يدل عليه ما تقدم على المصباح حيث قال مبادلة مال وهذا ليس بمال أما الحقوق والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله القائلين